فإننا نعرف أنها مريضة وقلقة وأن أهلها لا قيمة لهم عندها.
ونكتابه في جنبي أسئلة
كيف يرضى لها حياؤها أن تكون نفعة إثارة في نفس كل رجل جرابة
وتمر بإشفاقي وإنكاري عليك كما أظهرت هامقلا في ظل ذلك بل دكان عبقري
أخفي عليك كما
أيها الأولياء
احذروا احذروا على كنزكم الثمين من لصوص الأعراض
أيها الأولياء
قوموا بدوركم في بناء المجتمع النظيف
عرفك يحتيني يقول أنا هنا بدأت مع الأسواق أقطاري في غفلة سرتي فيهم وفي حذر فاشة رقصت في حومة النار
إلى كل مؤمن ومؤمنة بالله واليوم الآخر، إلى كل عتيق كريم، إلى كل غيور خائف على حرمات، إلى كل من زلت به القدم ذكرا كان أم أنثى، كانت هذه الذكرى.
تقدمها مؤسسة قسام للإنتاج والتوزيع الحسن.
والذكرى تنفع المؤمنين.
الشيخ الدكتور خالد بن سعود الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم المؤمن بضياء الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من أطاعه بالتقوى وأذل من أبى بالعصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نجتمع فيه لنتناقش ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وحديثنا اليوم حديث لكل أفراد المجتمع، كبيرهم وصغيرهم، من استقام منهم ومن لم يزل بعيدا عن درب الاستقامة أو في طريقه إليها. وحين أرسل نداءاتي هنا فأنا حتما لست أعني على وجه الخصوص من حولي في هذا المكان الطاهر، ولكني أوجهه بكل صراحة ووضوح إلى كل مؤمن ومؤمنة بالله واليوم الآخر والحساب والجزاء، إلى كل عتيق كريم، إلى كل غيور خائف على حرماته، إلى كل من زلت به القدم ذكرا كان أم أنثى. حديثي يدور حول الأسواق، الأسواق التي هي جزء مهم من كل المجتمعات الإنسانية، حيث يتبادل الناس فيها السلع ويحققون فيها المنافع. وقد ذكر الله عز وجل من صفات الأنبياء أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تشير إلى أنه كان يدخل السوق بين آونة وأخرى، إما للدعوة إلى الله كما كان يفعل في سوق عكاظ وغيرها من أسواق العرب في مكة والمدينة وما بينهما، وإما لشراء ما يلزمه منها، وإما لمآرب أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ويدبر بالله عز وجل، وحاشا لقلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولسانه أن يغفل عن ذكر ربه عز وجل.
وقد اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة في شبابه قبل النبوة، وكان كثير من كبار صحابته من أكبر تجار المدينة. ولا شك أن ذلك من طبيعة الحياة ومما لا غنى عنه، ولكن كثيرا ما تخالف هذه الأسواق الغفلة، بل غفلات قد تعقبها الحسرات والآهات. ومن أجل ذلك كانت هذه الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. حديثنا اليوم إذا الأسواق غفلات وآهات. نسأل الله عز وجل أن يثبت كلمة وأن يجعله خالقا لوجهه. وتدور محاور هذا اللقاء حول 13 عنصرا. الأول، الأسواق منطقة خطرة وقنبلة موقوتة. الثاني، غفلات الأسواق تجر آهاتنا وخسراتنا. الثالث، طموح الآباء قد يضيع الأبناء. الرابع، من أين تؤتى البيوت المسيجة بالعذاب. الخامس، الآداء والحقيقة المرة. السادس، اقبرني يا أبي أرجوك وأرثني. السابع، الحديث مع الأجانب مخاطرة في العرض. الثامن، القصاص الإلهي من الزاني. التاسع، البائعون صنفان فاحذري. العاشر، زفرة حارة موجهة بأولياء الأمور. الحادي عشر، يبنة الإسلام صدقيني. الثاني عشر، وفي الأسواق إنابة وتوبات. الثالث عشر، نداءات حميمة. الأسواق منطقة خضرة وقنبلة موقوتة. الأسواق أيها الإخوة والأخوات منطقة خضرة حجرة، أليس في البقعة التي باض فيها الشيطان وفرح، كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وماذا نتوقع من مفرقة الشيطان إلا أن تكون منطلقا للفحشاء وبابا لما يغضب الجبار جل وعلا. إذا أهملت من إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبجيل ودعوة، وأصبحت على النقيض من ذلك ملتقى المعصية ومعرضا من منكرات ودربا من دروب ضياع المروءة والأخلاق. لقد قرأت قصصا كثيرة واستمعت إلى من كانوا أطرافا فيها، وإذا بالسوق فيها هو المنطلق الأول للسوء والفتنة والبداية لكثير من القصص الدامية. ولذلك ورد فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وصدق الله ورسوله. وإذا كانت الأسواق كما روى مسلم عن سلمان قال: إنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته، فإن ذلك مما يجعل المسلم يحذر منها أشد الحذر، بل ويقلل من ارتياده لها بقدر استطاعته، فلا يذهب إليها إلا في إحدى حالين: إما أن يكون تاجرا فيتقي الله تعالى في نفسه، إما أن يكون تاجرا فيتقي الله تعالى في نفسه وفي تجارته ويراقبه في كل تصرفاته حتى يمن عليه تعالى بالستر الجميل والعفاف والغنى والرزق الحلال، فلا يغش أحدا، فمن غش فليس منا كما في الحديث الصحيح. ولا يتتبع عورة مسلم أو مسلمة حتى ينجو من وعيد رسول الجبار تعالى صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يبد الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رأسه، بل إنه يستفيد من وجوده في هذا المكان ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤدي خطوط الطريق كلها من رد السلام وغض البصر وكف الأذى ونحوها ليحظى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وأما الحال الأخرى التي تستدعي دخول أحدنا الأسواق أن يكون محتاجا للشراء وكلنا ذلك الرجل أو تلك المرأة. الثاني غفلات الأسواق تجر آهاتها وحسراتها. أيها المؤمن الصالح، أيتها المؤمنة الطيبة، إنه إذا كانت المساجد سوقا للآخرة فيها تصفو النفوس من غفواتها وتأوي القلوب إلى دارئها وتستثمر الأعمار فيما يضاعف أجور أصحابها، فإن الأسواق هي سوق الدنيا التي تغفل فيها الأرواح عن مطامعها وتقسو القلوب بعد رقتها. فما أكثر غفلات الأسواق اليوم وما أقسى ما يتبعها من آهات لا منتهى لأفدائها. في الأسواق غفلة عن عظمة قيوم السماوات والأرض، يغفل البائع في غمرة الحرص على توريد سلعته وزيادة ربحه فلا يقدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيفجر بالحلف الكاذب ويستهين بالرب العزيز العظيم فيجازف باليمين الغموس التي تغرق صاحبها في النار من أجل دراهم معدودة، فيقول والله العظيم الجليل الكريم أنه اشتراها بكذا وهو يعلم أنه حلاف كذاب، فما أصبره على النار. وربما فعل مثل ذلك المشتري فحلف أنه وجد هذه السلعة بأقل مما عرضها عليه البائع ليشتري بعظمة الله وجلاله ثمنا قليلا، لبئس ما كانوا يفعلون. إن رجلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأية آهة ستنفع هذا المسكين إذا رأى أن طمعه في الكافر الثاني أودى به إلى عذاب لا يطاق.
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وبلا سواق أيها الأحبة غفلة عن الوقار الذي ينبغي أن يتزين به المسلم وتتزين به المسلمة، والخلق الرفيع الذي يميزهما ويرفع درجتهما في الجنة. فكثيرا ما يرتفع الجبل وتعلو أصوات المتخاصمين، وربما كان المتخاصمان رجلا وامرأة فيذهب الحياة وتنسلق المرأة من ثوبها وسترها فتبارز الرجال بطول اللسان وترفع يدها وذراعها وهي تخفق بالأسمرة الذهبية المتلألئة في أعين الرجال من أجل ماذا؟ من أجل قروش. فلا تسامح ولا معروف ولا تنازل عن أي شيء. لقد ذكر من صفة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا تخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، رواه البخاري. أفلا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ونترك ذلك لوجه الله؟ وقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال وإياكم وهيشات الأسواق، وفي رواية وهوشات الأسواق، وفي هذا إشارة صريحة لذنها في موضعها في الأسواق. وفي الأسواق غفلات، فكم فيها من غفلة عن ذكر الله عز وجل والتهاب بدقائق الحياة الدنيا، تمر الساعات الطوال دون أن يجري اسم الله عز وجل على ألسنة المتبايعين إلا لإنفاق سلعة أو تأتي ببيت. والله تعالى قد امتدح رجالا فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك ربح من ذكر الله في الأسواق ربحا عظيما، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت، وفي رواية: وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ماذا له؟ كتب الله له بها ألف ألف حسنة، ومحى عنه بها ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. ذكر يسير وأجر جزيل، والله ذو الفضل العظيم. وإن في هذا الدعاء لوعظا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله هو المعبود وحده لا شريك له، فكيف تتعبد الأموال الناس في الأسواق حتى تذلهم، وتستهويهم المشتريات حتى تشغلهم عن واجباتهم؟ تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبيد الدنيا فقال: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. الله بيده الملك، فكيف تعصيه يا هذا ويا خالق في ملكه وله الحمد؟ أفهذا الذي تحدثونه من لهو ولعب واستهانة بأوامره ونواهيه، أهذا البدير الذي يرضاه عز وجل عن حمده على النعمة المبذولة في هذه الأسواق والتي تساق إليكما من شتى أقطار الدنيا؟ وحده بيده الخير، فكيف تقربون له من غيره؟ يحيي ويميت، فهل تردون القدر عن رقابكم لحظة واحدة؟ فلربما كانت نهاية من بدأ في معصيته في سوقه في لحظته فسقط في هاوية سوء الخاتمة أو قبح من الناس، نعوذ بالله من ذلك، وهو على كل شيء قدير، فلا راد لأمره ولا مانع من وقوع إرادته. أيها الأحبة، أيها الأخوات، إذا كان أكثر الناس يخشون الأسواق من أجل التزود للدنيا، فانظر إلى هذه الصورة المثالية. حين يصحب الطفل بن أبي بن كعب عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، وهو من يبيع السقط من المتاع مثل سوق الحرارة عندنا، ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. فلما قال له الطفيل: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: إنما نبغو من أجل السلام، نسلم على من أتينا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر الأول من ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، بينما ترى كثيرا من المسلمين اليوم يمر أحدهم بالآخر وجها لوجه في الأسواق فلا يسلم عليه. ولا شك أن في ذلك حرمانا من الأجر المبذول لكلمات خفيفة حبيبة للناس. الأسواق مظنة الغفلة عن الأعمال الصالحة، فالصدقة وخدمة الخلق ينفع أحدنا المئات في مجتهياته، وربما مر به السائل الفقير فرده أو اختار له من ورقات نقوده ما يذهب فيه صغار أطفاله. وكان أولى بنا أن نبادر لما يمحو الله به الخطايا ويرملنا به يوم الهول الأكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعض صحابته وهم في السوق فقال: إن هذه السوق يخالفها اللغو والكذب فشوفوها بالطرق. حديث عظيم، تأملوه معي رحمكم الله. إن هذه السوق يخالفها اللغو والكذب فشوفوها بالطرق. وكأن الطرق هي تسارة لبعض الخطايا التي تحدث بالسوق. ألا تأملها يا أخي ويا أخيتي كيف صينت المساجد عن البيع والشراء بما يحدث فيها من مثل ذلك؟ فقد كان عطاء بن يسار إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعا فسأله: ما معه وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذه سوق الآخرة. الثالث، طموح الآباء قد يضيع الأبناء. وفي الأسواق غفلات وغفلات، فكم فيها من غفلة عن واجب رعاية الأسرة والزوجة والأولاد، حتى ينسى كثير من التجار والبائعين أسرهم إلا لماذا؟ ليلهم ونهارهم خذ وهات، وقد امتلأت بيوتهم بالآهات. يذكر أن تاجرا ماهرا كانت له زوجة وابنان، قرر أن يربح مليون دولار في نهاية العام، وخطط لذلك تخطيطا دقيقا، حيث اختار شركة تجارية عالمية عالية الجودة في الملابس والأدوات الرياضية، وقام بالاتصال المباشر ببلد الصناعة، وراح يتعامل مع السوق العالمية تعاملا في منتهى الفنكة والتدبير، وبدأ التنفيذ بكل قوة، ودخل في دوامة المتابعة الدائمة والتسويق الواسع. والغبث البراق الذي وضعه نصب عينيه يلمع ويحسن، واضطر للسفر مع ولديه إلى تلك البلاد مرات عديدة. والمرأة المسكينة تراقب انتحار الاستقرار في منزلها، وتتحسر على مملكتها الصغيرة وهي تراها تتمزق، وتنادي كلما سنحت لها الفرصة بفرصة: يا أبا فلان، المال ليس كل شيء، المال ليس كل شيء، المال ليس كل شيء، الأولاد سيضيعون وتضيع تربيتهم ويخسر دراستهم ومستقبلهم. ولكن الرجل كان في عالم آخر مشدوها بما يحققه كل يوم من نجاح مبهر. ومر العام وانقضى، وأعلن رجل أعمال أنه ربح المليون الدولاري، ولكنه خسر أسرته الحبيبة. لقد طلق زوجته، وانغمس أحد ولديه في المخدرات، والآخر خرج من البيت ولم يعد. ترى هل ستنفع هذا التاجر آهاته الحارقة بعد فوات الأوان؟ وماذا سيصنع بمليونه بعد أن هدم عشه وفقد طعم الحياة في بيته وضيع أمانة تربية أولاده؟ الرابع، من أين تؤتى البيوت المسيجة بالعفاف؟ ولننتقل إلى جانب آخر من غفلات الأسواق وآهاتها. أنا فيه رسول الغيورين ونذير بين خطر جسيم، خطر لا يتهدد الأموال والممتلكات، ولكنه يدمر ما لا يمكن تعويضه إذا فات. إذا سفح فلا يمكن جمعه، وإذا ضاع فلا تسترد أمانته. وهل يجبر الزجاج إذا تفرقت شظاياه؟ العرض تلك الأمانة الكبرى المعلقة في رقبة كل إنسان، التي يجب عليه أن يحافظ عليها أعظم من حفاظه على روحه. فقليل أن تبدل الروح لبقاء ساحته نقية عليا، ويسير أن تهلك الأموال لتشترى عفته وتصال من مجرد مساكنها. أصون عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ولكن من أين تؤتى البيوت المسيجة بأسوار المحافظة والسمعة الحسنة؟ من أي مذاق دخل شياطين الإنس بمعونة من شياطين الجن على حصونها الحصينة؟ إن المنطلق لأولئك الأبالسة من أبغض البلاد إلى الله من الأسواق، والسبب هو هذا الإذن المفتوح للنساء بالخروج إلى الأسواق دون حديث، بل في غفلة عجيبة من الرقيب. فبعد أن كان هناد يستنكر فيقول في حديثه: ألا تستحيون أولا تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن البروج. رأينا بعض نساء مجتمعنا يتزاحمن على العلوش وغيرهم في أسواقنا ليستروا وجبات خفيفة يأكلنها أمام الرجال ولو من وراء الأغطية الخفيفة على وجوههم. بعد هذا أصبح واقع كثير من نساء المسلمين اليوم وبعض رجالهم يمارسون التسوق على أنه مجرد متعة وتنفيس عن النفس وتمشية حرة وشهوة من شهوات النفس أكثر منه حاجة إنسانية عادية. كلما سمعوا بمحل جديد كرعوا إليه حتى يأخذوا أخباره ويقفوا مداخله وأجابه، وكلما أعلن محل عن تخفيض تسابقوا إليه دون وعي بألاعيب التجار الجشعين. ولا حاجة ماسة لما يعرض للمشتريات، إنهم يذرون وراءهم نعيما للتكرار المسري والسفر والعفاف إلى مكان يقصده الذئاب بمقططات الشيطان وشبات الفواحش. يخرجون بدينهم وحيائهم وعفافهم فيعودون بماذا؟ بما قد جرح من ذلك وما ذهب دون رجعة لا قدر الله. لقد كانت النساء في الجيل الأول تأتي إحداهن لحاجتها إلى الأسواق، إذا لم تجد من يقضيها لها من الرجال تأتي مستورة الجسد مستسمة القول والحركة، عرضها في نفسها أغلى من حياتها، تتمنى الموت ولا يكشف لها ستر ولا يرفع لها ثوب أو تمس لها عورة. هذه امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق يهود بني قينقاع، وجلست إلى قائد الهلال فجعلوا يريدونها على كشف وجهها أخذها من الله. فأبت المسلمة، فعمد الصائغ اليهودي الخبيث إلى طرف ثوبها فعقده في ظهرها وهي لا تدري، فلما قامت انتشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوجد رجل من المسلمين على الطائر فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرف أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين اليهود، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فكاد يأخذهم جميعا في غداة واحدة، وكانوا 700 فارس لولا تدخل رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول. وأما كثير من النساء اليوم فالأمر مختلف تماما، فهي تذهب إلى الأسواق لتستعرض قوامها الممشوق وعليها الكحيلتين وأطرافها الملونة والمزركشة، ثم ماذا؟ ثم لا تسأل عن الثوابت الأخلاقية الرهيبة. حقا إنما يقع اليوم في الأسواق أمر في غاية العجب، إذ كيف تطور الأمر شيئا فشيئا حتى بلغ هذا الحد الذي لا يرضى عنه مؤمن يظهر على محارم الله عموما. فكيف إذا كانت محارم تتعلق بأمانته ورقبته؟ إننا أيها الإخوة والأخوات، إذا كنا نجرم الشباب ونحاسبهم على تأديهم على الأعراض، فمن العدالة أن نبحث عن أسباب انحرافهم هذا ونتساءل: أليس للفتيات وأولياء أمورهم دور في هذا الاتجاه الموجود؟ دعونا نواجه الحق المر في العنصر الخامس، الآباء والحقيقة المرة. الحقيقة المرة أن عددا من أولياء الأمور قد تركوا الحد على الغالب، فالبيت يعرض فيه الفضائيات الإباحية وتشحن العواطف وتلقن الدروس، وفي الأسواق يكون التطبيق. فالرجل الذي ترك موليته تضع عباءتها المزينة الحواشي على كتفيها بغطاء رقيق شفاف قد شققه بعيون جريئة وألوان حولهما جذابة، تمشي في الشوارع والأسواق نسية المختالة المعجبة بشبابها المذهوة بإذنتها، مرة تتظاهر بإصلاح عباءتها فتفتحها لتبدي زينتها للعيون المشبوبة، ومرة تلتفت إلى الرجال مصوبة لهم نظرات الإغراء بحجة البحث عن أي شيء، ومرة تكشف وجهها المطري بشكل الألوان بكل جرأة، فماذا تنتظر منه هذه المخاطرة؟ أقول المخاطرة بأعز ما تملك، التي استبعدت كل الاحتمالات الرهيبة من وراء ذلك. يا رحمتاه على الحياة عطفت به هوج الرياح، يا ويلة بجمالها من عين قرصان الوقاح. أختاه لا تتبدلي بين التأوه والمزاح، أختاه لا تتبرجي لوني إلى سبح الجماح. كف الأذى فالدين يدعونا إلى نهج الصلاح، طول الكرامة واربعي عن جنحة ونبار الله. أينها من قول بارئها عز وجل؟
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
العبث بالحجاب عبث بالشرف الذي لا يعوض، أحسان للمال إن ضاع قرن بعرض، ولست للعرض إن ضاع بمحتاج. لقد غفلت هذه الفتاة وغفل أهلها عن أن النظر بريد الزنا، وأن السفور دعوة سافرة للفاحشة، وأن التبرج استعداد مبطن لذوي النفوس الجشعة الباحثة كالذئاب الجائعة عن لحوم مشروبة، وأن الله تعالى صيانة لعرض المدنة نهاها كما نهى الرجال عن نظرات مريضة الموجهة للرجال الأجانب وإبداء زينتها لهم. فقال عز من قائل:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
غفلت مثل هذه الفتاة وغفل أهلها عن أن من أهمل زرعه رعت فيه السائمة، وأن من ترك الحمل فقد الغالب وما حل، وأن جرح العرض لا يكف عن النزيف أبدا. غفلت وغفل أهلها عن أن أكثر الوقائع المروعة بدأت من غلو الجو المجرم يرمي رقما يخدع به أنوثتها ويدنو من حلمتها ويصبر ويصبر حتى يدوس أرضها ويقرع عفتها ويذل عشيرتها. يتتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى تصل مرتبته إلى غايتها المؤقتة وإلى لحظتها الرهيبة التي يهتز لها عرش الرحمن. يتصور لها في البداية بشرا سويا ثم ملاكا طاهرة، فإذا وقعت في الكف كشف لها عن رأس الشيطان وأخلاق الخنزير. ذئب تراه مخليا فإذا مررت به رجع يدعو، وكل دعائه ما للفريسة لا تقع، فإذا الفريسة أوقعت ذهب التمسك والورع. أينها من نساء يخبئن أطراف البنان من السقى، يخبئن أطراف البنان من السقى ويخرجن جنح الليل مختمرات. إنها بدلا من أن تخرج من بيتها وهي تدعو وتذكر الله عز وجل فتقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ليقال لها كفيتي ووقيتي وتنفى عنها الشيطان. بدلا من هذا الهدي النبوي الكريم تراها قد خرجت بكامل زينتها ليستشرفها الشيطان. فبعد أن كان الفتيات ينادين أنقذونا من الشباب المتفتع، بدأ الشباب يصيحون بكل حرارة: أمسكوا بالفتيات المتبرجات فهن أساس الجريمة الخلقية. ولقد قرأت مرات عديدة في الصحف بنساء يعترفن بأن الفتاة هي التي تدعو إلى الاعتداء عليها بسبب استهزائها بسترها، هذا إذا لم تفعل ذلك وتخطط له. ونجمع الباعة الذين تحدثت معهم في السوق أن أول عقبة تضعها المرأة في وجه الشاب المتفتع هو عشرتها، حتى يقول لأحدهم: يجب على كل فتاة أن تكون ملتزمة في ملبسها وتصرفاتها. فالشاب إذا لم يجد تشجيعا أو من يتجاوب معه سوف يخرج من السوق قائلا. الثالث: اقبرني يا أبي أرجوك وأرجوك أيتها الفتاة المسلمة العزيزة، اتق الله في أعز مذنبين، فالخسارة أكبر مما تتوقعين، إنها خسارة الدنيا ودينك. لقد كتبت إحداهن قصة دامية بقلمها، أعجب عن قراءتها كلها لما فيها من أحداث تمزق الأعصاب قهرا وذلا وغيرا. ولكن مبدأها كان مع صديقات السوء في المدرسة، دلالات الموفر وسمسارات الرهيئة، برسائل غرامية من شباب مستهتر وصور سريعة تجمع جميلاتها بأولئك ليزين لها الفواحش، ونهايتها بين أحضان المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، خدعوها بشبات تشفي كما يزعمون من الخداع، ثم جروا رجلها بعد تردد إلى زيارة القبها، فلما دخلت وفرهم رأت جحيما من الأضائح لا يطاق، فطاحت وولولت وأخذت تضرب الباب وتستغيث، ولكن من هنا سيلتفت إلى الضحية أو معين، فما سكنت إلا حين حقنوها بالمهجر، فما صحت إلا ودماء العزة تصرخ في ثيابها الممزقة، وشاشة الفيديو تحت المأساة بالتفصيل أمام العيون الملتهبة. ولم تنتهي المأساة هنا، ويا ليتها انتهت، بل بدأت بالتهديد والوعيد إن لم تستجب لندواته بالفضيحة الشريف، وإن بلغت ليقتلن أخاها أو يفعل الفاحشة بأختها. فانساقت لما يريدون بالأسرى، وأدمنت المخدرات وشربت الخمر، حتى انتهى بها الأمر إلى الإصابة بالإذن والفضيحة في المستشفى حين أرادت العلاج. فيأست من الحياة كلها، وبعد ملاحظة والدها ترجي صحتها وهو راجل غافل عنها، حاول علاجها فاكتشف مرض الإذن، فذهل من هول المفاجأة، فطلب علاجها ولو بمليون ريال، ولكن الطبيب يأسه من الشفاء، فذهب بها في حالة نفسية سيئة للغاية، ذهب بها إلى المقبرة محاولا التخلص من عارف بارتكاب جريمة القتل في بنت فؤاده وحشاشة قلبه، يريد أن يدفنها حية. فارتاحت نفس الفتاة المعذبة لذلك، فصاحت أبي فقال لها الشيطان أبوك، فصاحت به مرة أخرى وهي تبكي وهو يبكي، أرجوك يا أبي اقتلني اقتلني. رفع الحديدة ليضربها، ولكن بقيت عاطفة في قلب الأب جعلته يعبر عن ذلك، ويخرج إلى المنظر المجنون وهو يدعو: يا رب يا رب ارحمني، سامحني، فخذ روحي قبل روحها. وإذا به يصطدم بالجدار ليبقى مقعدا على فراشه، كلما رآها بكى حسرة على عرضه المكسور حتى مات. تقول الفتاة: وأنا أنتظر الساعة التي أنتقل فيها إلى الله، وأرتاح من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا بدون الشرف والأخلاق، آخي ثم آخ من العذاب الذي أعانيه في كل لحظة، يا رب خلصني يا رب خلصني. ثم راحت في نهاية كتابتها تسأل الله تعالى أن يحفظ بنات جيلها من مثل ما وقعت فيه وتستغفر. حينما قرأت هذه القصة لم ألم تلك الفتاة العزيزة التي أغراها شاب من جيران منزلنا، وهذا الخبر قريب، أغراها لتركب معه ليوصلها إلى منزلها، وحين رأته يسير باتجاه معاكس لمنزلها طلبت منه الرجوع، فرفض، تألقت بنفسها خارج السيارة لتتخلص من الإثم والعار الذي يريده بها هذا الشاب المظلوم، فأصيبت بعدة إصابات في جسدها، ولكن الله عافاها بحمده، وقبضت الجهاز الأمني وسقطها الله على المجرم بألقى جزاءه. أيها الأولياء، إن الصدقات الموضوعة التي تجمع جلاليات الفتيات في الجامعات والمدارس وبالأسواق خطر قد يغفل عنه كثير ولا يدخل إلا إذا جنى من الحمى حبيب فيا مرارة فرسه ويا خب جنه على أهل الدار كلهم. فهل يعي الذين يمنعون الحرية الكاملة لبناتهم ونسائهم بل وحتى خادماتهم بالخروج وحدهن دون رقيب ولا حكيم بل يعون عواقب الكفران الوحيد. السابع الحديث مع الأجانب مخافة بالأب إن الأصل في المرأة ألا تحادث الرجال من غير محارمها إلا فيما هو حاجة أو ضرورة أو علم أو استفتاء من وراء حجاب. أما إذا خاطرت بنفسها ودخلت مع الأجانب عنها فيما ليس من شأنها فإنها تجاوز بحياتها وعفافها. وإذا كانت الكثرة الكافرة من حوادث الاختلال المحرم في الأسواق بسبب تبرز المرأة واستهانتها بحجابها ومن فتيات غافلات عن خطورة ما يصنع فإن المخاطرة بالقرب من الرجال الأجانب والحديث معهم حتى مع النية الطيبة يظل حذرا مخيفا. هذه امرأة صالحة مستورة من رأسها إلى أخمص قدميها. حدثني من رآها أنها كانت تلبس حتى القفازين. مرت بتجربة هي عبرة للمعتبرين. رأت بنية حسنة أن من واجبها أن تقوم بنصح هؤلاء المعاتقين وتسعى إلى استصلاحهم. فرأت أحدهم في السوق يلقي بالرقم على فتاة فأنفست بالرقم وهربت الفتاة ووقف الشاب مفردا أمامها فدنت منه ناصحة واعظة فقالت له لماذا تتعرض لبنات الناس؟ أليس لك أهل أو عشيرة؟ لماذا لا تتزوج؟ فقال له الشاب إنني أريد أن أتزوج ولكن من أين المال؟ فوعدته بأن توفر له مبلغا يساعده على الزواج. فجمعت له المبلغ واتصلت به على الهاتف الجوال الخاص به الذي أخذته منه وواعدته وأعطته المبلغ في السوق. ففرح بذلك وطمع فيها فراح يكثر الاتصال بها على جوالها الخاص حتى لا يعلم زوجها الباطل ويطلب منها الأموال وهي تتعاطف معه وتعطيه. وذات يوم طرد منها اللقاء فتفاجأت بهذا الطرد وذكرته بالله ولكنه هددها إن لم تحضر بثياب النوم إلى السوق ليصحبها فسوف يوصل كل المكالمات السابقة التي سجلها في غفلة منها إلى زوجها الباطل. وهنا وقعت الثالثة وفكرت مرة أخرى تفكيرا خاطرا فاستجابت لضغوطه ودخلت بثيابها المعتادة إلى أحد المشاغل في السوق وبدلت. فرأى حراس الأعراب رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسعدهم الله في الدنيا والآخرة رأوا كيف أن هذه المرأة قد نزلت قبل قليل من سيارة أحد الرجال الذين يبدو عليهم مظهر الصلاة ثم خرجت بكيس كبير من المشغل لتركب في سيارة أخرى سائقها يختلف تماما عن طبيعة الأول فأوقفوا. وهنا انهارت المرأة وبكت بكاء المرأة وراحت تسألهم لله أن يستروا عليها فليس ما حدث باختيارها وإنما هو باجتهاد خاص كاد أن يودي بعرضها وقد ندمت عليه من بدايته إلى نهايته. وبعد التحقيق ظهرت تفاصيل القصة وستر المسؤولون سترهم الله على هذه المرأة ونال الشاب جزاءه. نعم قد يبتلى الإنسان بما ليس له به يد ولكن كثيرا من الابتلاءات التي نصاب بها هي من سوء أيدينا.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
القصاص الإلهي من الزاني. لقد تفى الفساد في كثير من مجتمعات المسلمين من حولنا، حتى تحققت فيهم مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. ولقد سمعت من الثقات وقابلت بعض السائلين وباح لي بعض المستمرين في غفلاتهم، أقول باح لي بعض المستمرين في غفلاتهم هداهم الله، وبعض من لهم أصدقاء يصرحون لهم بمغامراتهم الوبيلة العواقب. واطلعت على حوارات مع الشباب والفتيات في الصحف والكتب يحكون فيها ما يتناقض مع ما عرف من طبيعة أو عن طبيعة مجتمعنا الطيب، ولكنه مع محدوديته نسبة لمجتمعات أخرى أصبح واقعا يجب ألا نستمر في مجاملة أنفسنا في نفي وجوده. كل ذلك جعلني والله أخاف حقا على هذا الأمن الوارث والاستقرار العظيم الذي ننعم به، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتهديد جاء من الله القادر على كل شيء. فوالله ما عدت ألوم من يتبرم قلبه غيرة وحرقة حتى أصبح يخاف على عرضه ولو من نظرة بعيدة أو مهاجفة خاطئة، فالأمر أكبر من أن يستهين به العقلاء ذو المروءة والدين. الزنا فاحشة لا يتخيل شناعتها إلا من تصور أن من يزنى به حرمه وأن من يهتك عرضه هو أمه أو أخته أو زوجته، كما أشد البلاء وما أسفل. الزنا ذنب ربما كان قصاصه من عرض الرجل الزاني. أحد الشباب قبض عليه لخلوة محرمة مع فتاة غرر بها وهددها حتى خرجت معه وفعل بها الفاحشة، وبعد مدة تزيد عن 6 أشهر قبض على شاب آخر مع فتاة وتم استدعاء ولي أمرها، فإذا ولي أمرها هو الشاب الذي قبض عليه قبل 6 أشهر. والجزاء من جنس العمل وكما تزيد الزمن.
أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط.
إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعلا، وربما كان قصاص الزنا من العافية والمال ومصدر الرزق، وقد قيل بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. والقصص التي رأتها الكتب في هذا المجال كثيرة، ولكن هذه الحادثة أرويها ممن شاهدها ولا يزال أشخاصها أحياء. هذا أحد الشباب رآه رجال الهيئة سدد الله خطاه ووفقه من حكمة في معالجة عظائم ما يرون، رأوه أكثر من مرة يرفع صوت الموسيقى الصاخبة في سوق النساء ويمشي مشية مريبة، فأوقفوه عدة مرات وأخذوا عليه سعة السداد والكفالات، ولكنه استمر في صنيعه، فأخذوه إلى المركز ليحدثوا معه، فلاحظوا على وجهه علامات الكآبة واليأس من الحياة، فأخذوا يتحدثون معه بلطف ليبوح بما في خاطره، فإذا به ينفجر بقصة عجيبة. يقول: منذ 2 سنين كنت واقفا أمام محل سماه باسمه وأعرفه وتعرفونه، وإذا بفتاة متبرجة بدأتني بنظرات مريضة فبادلتها مثلها، كل الحوادث بدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر. ثم ابتسمت فابتسمت لها، وبعد وقفة طويلة كانت لغة العيون هي التي تتحدث بيننا، والعيون مصائد الشيطان كما يقول علي رضي الله عنه. قربت منها السيارة فسرعان ما ركبت معي وسرعان ما أخذت تبادلني أحاديث الغرام، وكأني أعرفها وتعرفني منذ زمن. ولما أوصلتها تواعدنا مرة أخرى بل مرات كثيرة حتى توثقت بيننا العلاقات، وربما سافرنا وعدنا في اليوم نفسه وأهلها من غفلتهم يظنون أنها تفسد. وفي يوم من الأيام الثالثة دعتني إلى بيتها حين تأكدت من سفر أهلها، فاستجبت فرحا بذلك، وما تظن باثنين الشيطان تاركهما. لقد وقعت عليها في رياض إيماني بمراقبة الله تعالى. نعم زمنت بها برغبتها ورضاها، وأنا غافل عن العواقب الوخيمة لفعلتي، غافل عن غضب الجبار تعالى وعن قناعة ما صنعت بعرض أخي المسلم الغافل عن كرماته. ولكنها الشغلة الرعناء التي غطت عيني بصيرتي عن الحقيقة، وما هو إلا أن عرضت علي الفتاة أن أتزوج منها، فسكت لعدم رغبتي في ذلك، فقامت في نفس اللحظة وضيقتني بشراب فشربته، وأخذت مني غدرتي بأسلوب لطيف، ولم أجدني في اليوم التالي إلا وأنا أقف عند منزلها كالحارس الأمين. أقف فترة طويلة دون وعد، ثم أنطلق لا أدري لماذا. لقد علقتني بها دون أن أشعر، ومنذ سنتين وأنا كأني مشبوس عليها، لا أكاد أعرف أمي ولا أبي، وراتبي 4000 ريال أسلمه لها كله، فتعطيني منه 300 ريال فقط، وكأنها تتفضل بها علي. حتى الجوال قطعت حرارته بسبب كثرة المكالمات معها وعدم قدرتي على السداد. إنني لا أريدها، ولكني أرغب في رؤيتها في الوقت نفسه. لقد قيدتني وأرهقتني. إنني الآن أحس بالعذاب الدائم. أنا لا أريد شيئا من هذه الحياة، فقط أريد أن أموت، أريد أن أستريح. لقد تدهورت صحتي وتدهورت علاقتي بأسرتي ورؤسائي في العمل، أتدور في الأسواق كالمجنون، ومهما منعت فسوف أعود، وراح يبكي ويتوتر ويتشنج ويشد ثوبه بعنف، وكأنه يريد أن يرزقه من الألم، ومن حوله يرونه وهم يعتقرون لأجله ألما وطرقا، وهو يصيح بهم ساعدوني ساعدوني. وبعد محاولة لعلاجه أفسد أحد الرقاة أنه مشهور ومربوط بتلك الفتاة المدينة. رأيت الهوى فجأة يفتك بالفتاة، فحاذر من الحب الذي مثله الذئب، إذا المرء لم يردعه عن بعض غيه حرام، أما ينهاه عن غيه العيب، إذا المرء لم يردعه عن بعض غيه حرام، أما ينهاه عن غيه العيب. إننا حين نسمع مثل هذه القصة الدامية ليس لنا أن نجرم الفتاة وحدها، الشاب أيضا له نصيب من الخطيئة الشريرة. لقد أطلق لعينيه النظر المحقق وقرر النظر وتنادى حتى وقع. يقول عيسى بن مريم عليه السلام: إياكم والنظرة بعد النظرة، فإنها تزرع في القلب الشهوة، وكفى بصاحبها فتنة. وتأمل معي قوله: تزرع في القلب الشهوة. أفلا فعل هذا الشاب مثل سلف، شاب عابد ورع كان ملازما للمسجد، حسن السمع وسليم الوجه ممشوق القامة، نظرت إليه امرأة ذات جمال وحسب فشغفت به وطال ذلك عليها، فوقفت له يوما على طريقه أمام منزله، فقالت له: يا فتاة اسمع مني كلمات أكلمت بها ثم اعمل ما شئت. فأطرق مليا وقال لها: هذا موضع تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة من جعلت. فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمره، وأنتم معاشر العباد في مثال القوارير أي شيء يعيبه، وجملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة به، فالله الله في أمري وأمرك. فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي، فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله فإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. وقال الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عصي حلم، فإذا عاود العبد المعصية سفر، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عز وجل بنفسه غضبه، تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن لا يطيق غضبه من لا يطيق غضبه. فإن كان ما رأيت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء كالمهل وتطير الجبال كالعتم وتجثو الأمم لصولة جبار عظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري. وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب هو أولى بالقلوب المحرقة والأوجاع الممرضة، ذلك رب العالمين، فاقصديه على صدق المسألة. فإني متشاغل عنك بقوله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم، ولا شفيع يطاع يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ أوصيك بشكل نفسك من نفسك، وأذكرك قوله عز وجل:
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
فصرف الله عنه كيدها وسلمه من فتنتها. العفة أيها الشباب والشابات، ذلك الجمال الذي لا يراه إلا من امتحن كهذا فصبر، لا يحس به إلا يوسف عليه السلام، ومن وضع في أسوم الاختبار فعصمه الله باستعفافه. العفة عما حرم الله هي ساه الفضيلة وسوار المروءة وخاتم التقوى. الموت خير من ركوب العار، والعار خير من ركوب النار، والله من هذا وهذا جار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. العنصر التاسع: البائعون صنفان أحذر. وأما البائعون في السوق فإنهم ليسوا سواء، فمنهم الصادقون الأتقياء ندعو الله لنا ولهم بالثبات على الإيمان، ونحذرهم من الفتن وامتداد العين إلى محارم الله وعورات المسلمين. فربما زل التقي زله تودي به إلى منكرات الفواحش بسبب نظرة وغمزة. ولقد عرفنا شبابا جربوا البيع على النساء فيما يخصهن من ملابس وزينة ونحوها، فلما رأى أحدهم من نفسه أنها لا تصبر على فتنتهن وتميعهن وخضوعهن للحركة والقول وكشف العورات ترك البيع لله تعالى. أسأل الله أن يعوضهم خيرا من ذلك، سعة في الرزق والأجل، وفصحة في البدن، وصلاحا في الأولاد. وأما من لا خلاق له من البائعين، ومن نصبوا شراك الرذيلة لبنات المسلمين، فحري بالفاضلات إذا تعرضن لتحرشهم أن يبادروا إلى تبليغ هيئة السوق، كما فعلت إحدى الفتيات التي كان من عفتها أن كتبت طلباتها في ورقة وسلمتها للبائع ليحضرها بصنف، فكتب الذئب رقمه الجوال وسلمها طلباتها والورقة، فلما رأت رقمه في الورقة سلمتها لمحرمها الذي كان معها طوال، فطار بها إلى هيئة السوق، فاتصلوا به وهم بالقرب منه، فلما رن هاتفه وحادثوه للتأكد من ذلك أخذوه ليلقى جزاء استمتاعه بأعراض المسلمين. ولو سكتت هذه الفتاة لراح هذا المسك يحاول العبث بعرض مصولة أخرى. بينما هناك فئة أخرى من الفتيات والنساء أهملتهن أسرهن وغفلت عن تربيتهن وألقت بهن في كل مكان يرغبن فيه دون أي رقابة أو سؤال، سواء مع السائق الأجنبي أو بإيصالهن، ثم تركهن يبحرن في أمواج الفتن وحدهن، يفاصلن البائعين ويتحدثن معهم بكل جرأة، بل ربما يصحبن ذلك ببشتة مريبة ونكتة تبدو بريئة وكلمات مكسرة حتى لا يعجب بعض البائعين الذين لقيتهم من حال بعض الأزواج الذين يجلسون مع الأطفال في السيارة ونساؤهم في داخل المحل يزاحمن الرجال ويتعرضن لكل أنواع المعاكسات في العين واللسان واليد. فكان الحفاظ من جنس الزرع. هذه الفتاة وجدت نفسها بين أب مشغول بدنياه وأم لاهية في نزهاتها وأعمالها، فانغمت في مشاهدة الأفلام التي كانت تتبادلها مع البنات في المدرسة، وأغرمت بالغناء، والغناء بريد الفاحشة، وأدمنت على مهاترات الفضائيات. وليس أسوأ من الفضائيات إلا مواقع الفساد في الإنترنت، حين تغلق الفتاة على نفسها باب غرفتها وتفتح مع الفاسدين غرف الدعارة صوتا وصورة، وأهلها في ثباتهم غافلون يظنونها تذاكر أو غير ذلك. تجازت شهوات هذه الشابة الفارغة وتململت وهي بين جدران غرفتها المصمتة، فتطلعت لتقيم علاقة حقيقية برجل غريب، وخاصة أنها لا ترى عيون الأهل تراقبها، بل ترى كل يوم عشرات العلاقات التلفازية الجنسية المغرية، وفي السوق يسبر التطبيق وتصديق الرغبات، رأت أحد البائعين أنيقا في مظهره يضع المحسنات على وجهه ملامح تدل على أنه من بلد عربي آخر، فهامت به وقلت: متى أرسلت طرفك رائدا بقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وبعد ملاطفة عذبة إلى البائع بادلته الكلام الخاص بالسلعة، ولكن في إطار مخالفة قوله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وخرجت وقد وقع الشاب المتبرج في قلبها، ولسان حالها يقول: أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فأحست برغبة عارمة للعودة إليه. فعادت بعد أيام لتبادله أحاديث موسعة، وصلت إلى عبارات الحب والغرام، وراحت تكثر من زيارة المحل، وأخذ يصفق لها عن حبه لها ويعدها بالزواج منها. وذات يوم وفي غمرة المشاعر المحترمة والأحلام الوردية، أدخلها المجرم من باب فقي في المحل التجاري إلى غرفة صغيرة لتقع الكارثة الكبرى برضاها، وتفقد شارة العفة ودليل الشرف في لحظة من لحظات الضعف والاستهانة بمراقبة من يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. وبدأت بعد ذلك سلسلة من الزيارات الموبوءة، وهذه المبتلات ترخص كل مرة لعشيقها إيمانها، وتذل له عفتها، وتمزق بين يديه شرف أهلها. وذات يوم أتته وهو يتحدث مع متسوقة أخرى، وإن شئت فقل ضحية جديدة، فنادته فغلظ لها الكلام، فتعجبت من تعامله الجديد، ولكنها أخبرته بأنها تحمل خبرا هو أكبر من كل ذلك، وهي ترتجف خوفا. قالت له: أنا حامل. فتمعر وجهه خشية الفضيحة والعقوبة. فقالت له: ألم تعدني أن تتزوج مني؟ فقال لها: كيف وأنا لست من أهل هذه البلاد؟ فقالت: أنا أدبر الأمر مع أهلي، سوف أبكي حتى يوافق أبي، المهم أن تتقدم لخطبتي واترك الباقي عليها. فصرفها يفكر، واستشار أحد أصدقائه في مخرج من هذه الأزمة، فضحك منه صديقه وقال له: هذا أمر يسير، وقد خرجت منه مع 4 فتيات من قبل، حيث أذهب إلى عجوز أجنبية ماجرة تجهضهن أمامي. ففرح المجرم بهذا المخرج، وجاءت الفتاة وهي تنتظر قرار الزواج،
فأخبرها بالمخرج المقترب فرضيت مرغمة ذليلة وركبت مع الذئبين وحيدة فريدة. وحين وصلوا إلى بيت العجوز أخبرهم الجيران أن رجال الأمر وفقهم الله قد قبضوا عليها. فارتجف الذئب خوفا ولكن صديقه المتمرس في الخطيئة طمأن بأنه رأى الأمر أربع مرات بعينيه وهو على استعداد تام أن يقوم بالإجهاض بنفسه. والفتاة المغلوبة على أمرها تسمع الكلام وقد استسلمت بكل حسرة لما يريدون. المهم أن تتخلص من هذه النقطة القذرة والعذاب المهيب. وليس وراء معصية الله إلا العذاب. واشترى المجرم أدوات الإجهاض وهتكت الفتاة ذكرها مرة أخرى أمام الذئبين وراح مدعي الكبرة النكراء يجري العملية وكأنه يتعامل مع حجر لا بشر. والفتاة تصرخ بين يديه من الألم حتى إذا أخرج ما تخلق في رقيها إذا بها تصرخ صرخة قوية سكتت بعدها. فأخذ يوقظانها فلم يتمكن إذ إنها حينها فارقت الحياة في أسعد فاطمة. فلما رأيا أنهما قد تورطا بها ذهبا بجثتها إلى كومة من المخلفات ودفناها تحتها. وراح الأهل بعد أن صحوا من غفوتهم راحوا يبحثون عن فتاتهم وأبلغوا الشرطة. وبعد فترة إذا بأحد الذاهبين لصلاة الفجر في المسجد القريب من مكاننا يكتشف هذه الرائحة المتعفنة. وبعد البحث والتحقيق والتفتيش انكشفت الأوراق وظهر المجرمان لينالا عقوباتهم التي تليق بأمثالهم. وهكذا تتطور النزوة المجردة أمام الشاشة إلى محاولة جريئة للتطبيق العملي في السوق إلى فاحشة إلى قتل إلى فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. العنصر العاشر زفرة حارة لأولياء الأمور. لقد استمعت لهموم رجال الهيئة وطالعت اعترافات بعض الشباب المتسكع في الأسواق لغرض المغازلة وصرحت البائعين فوجدتهم يتفقون جميعا على كلمة سواء هي أن المرأة التي تذهب بدون محرم تكون أكثر من غيرها عرضة لمضايقات الشباب وطمعهم، وأن من أسباب إقدام الفتاة أو حتى المرأة المتزوجة أو الشاب على رفض العلاقات بالآخرين هو ضعف الإيمان أولا، حيث قال بذلك ما نسبته أكثر من 78% من الشباب والشابات حين تهمل تربيتهم على الصلاة والقرآن ويستهين الوالدان بمظاهر التفسق والتعري في البداية لأنهما من أسف الشديد تعودا أن يريا ما هو أكبر وأشد في الأفلام والمسلسلات الهابطة. وفي المقابل توفر لهم وسائل الشحن الجنسي من فضائيات سريعة وإنترنت مفتوح على كل ملاذ العالم وخماراته وسائق وخادمة من بيئات منحلة دون مراقبة لهما وما هم إلا لحم ودم. فلماذا تستبعد أخي أن يقع منهم مثل ما تسمعه عن الآخرين وأنت قد وفرت كل أسباب الفواحش وأين في دارك وفي غرفهم؟ ثم إن من أسباب جنوح الشباب والنساء والفتيات ما يشعرون به أحيانا من نقص في عواطفكم تجاههم وحنانكم عليهم أيها الآباء والأمهات. لا تقول لي ولا تقولي لي لا تقولا كيف يقل حبهم في فؤادي وهم أبنائي وبناتي وزوجتي، لأني سأقول لك وكيف سيعرفون حبك لهم لأني سأقول لك وكيف سيعرفون حبك لهم وعواطفك تجاههم وأنت لم تمنحهم الوقت الذي يشعرون فيه بذلك. ولم تصارحهم بهذا الحب والحنان، وقد رأوك تقدر جلسات أصدقائك على مجالستهم. إن الأمر خطير جدا، فتدارك أسرتك قبل فوات الأوان. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. واعلم أن المال يجب أن لا يكثر في أيديهم، فيجمع حولهم رفقاء السوء ويخططوا به بالفساد، وأن لا يقل فينحرفوا ليحصلوا عليه. والفراغ هو الداء الوبيل، فهو للشاب مفسدة، وهو للفتاة ظلمة يفتح لها أبواب التفكير في أمور الجنس. وهذا السبب يمكن نسبة تزيد عن 80% من أسباب المعاكسات في الأسواق. فخطط لحياتهم، وخطط لمستقبلهم، وأنفق بسخاء على شغل أوقاتهم بالخير. وإياك إياك والثقة المفرطة، فهي التي ضيعت بيوت المحافظة وأفسدت قلوبا كانت نقية. ولا تطل الغياب عن زوجتك وأولادك، فقد ذكرنا نسبته 35% من المعاكسين والمعاكسات أن غياب الزوج والأب هو السبب في فتنتهم. واحذر من اختلاط نسائك مع الأجانب، فلا قريب ولا بعيد ولا شقيق ولا خال ولا سابق ولا خادم ولا عربي ولا أعجمي، فالجميع رجال والحر الموت. ومن يذكر البيت دون حذر أخطر من غيره. واحرص على تزويج أولادك ذكورا وإناثا زواجا مبكرا دون شروط مادية، لترتاح نفوسهم من التطلع إلى خارج أسوار الفضيلة، وتقر عينك وعيونهم بهم وبأولادهم. واتقوا الله أيها الأولياء في أولادكم من الشباب الذين أرى كثيرا منكم بدلا من أن تصحبوهم معكم ليتعلموا الحياة من نعيم رجولتكم، تركتموهم يقفون في مواطن السهم في الأسواق وغيرها. فمهما برأوا ساحتهم أمام المجتمع بحجب حتى فهم متهمون، ولا سيما إذا بدوا في نوع من الزينة والتجمل المبالغ فيهما، وراقوا يطلقون سهامهم دون رعي لصونات الله ومحارم خلقه. ربما صحبوا ذلك بتعاطي الدخان أو تناول بعض المرطبات والوجبات الخفيفة، مما يشير بوضوح إلى فراغهم وأنهم جاءوا بهدف آخر غير التسوق. ألم يعلموا بأن النظرة سهم مسموم كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى ذلك أنه يرتد على نفس صاحبه في مقتل من مقاتل الفضيلة والحشمة كما يصنع السم في البدن. ولا تقولوا أيها الأولياء لقد اشتط بك الحديث، وشتتنا في أعز الناس علينا وأولاهم بثقتنا، فأقول لا والله ما هذا أردت، فهم إن شاء الله أهل لثقتكم الحسنة. ولكن من الغفلة أن تكون الثقة عمياء لا تبصر حتى تحس بلبس الجمر في أجفانها. أناشدكم الله، أليس هؤلاء الشباب الذين وقعوا في أحاديث الشيطان هم من أبناء مجتمعنا؟ أليس هؤلاء النسوة المتبرجات في الأسواق هم من بنات جلدتنا؟ ومن أصحاب هذه القطط المفتية؟ أليسوا قطعا من أحسنتنا؟ فاتقوا الله في من استرعاكم الله عليهم، وكفاكم غفلة، كفاكم غفلة. فإنكم إذا وفقتم في أبنائكم أو بناتكم وزوجاتكم أو أقربائكم الذين يدخلون دوركم، فلا تثقوا في الشيطان، الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه أن يسول لهم ولكم شيء. وقد تجرأ وأسرف كثيرون في الثقة، فتركوا السائق الغريب يذهب بزوجاتهم وبناتهم هنا وهناك دون محرم، وربما سافر معهم بحجة الانشغال عنهم. هذه الثقة التي راحت تنزف فضيحة وألما في كثير من البيوت إلى الأبد. العنصر 11، صدقيني يا ابنة الإسلام، صدقيني يا ابنة الإسلام، إن الطريق إلى السعادة والزواج ليس من هذا الباب الموحش كما يبينه أهل المنكر، ليس في أن تكسري باب المروءة وتبحثي بنفسك عن الشاب الذي تتمنين الاقتران به في الحلال المشروع. فالحرام لا يكون طريقا للحلال، وإنما ترين في كثير من الفضائيات من مسلسلات وأفلام توحي لك بذلك، وما يعرفونه من قادرات العالم الجنسية لا يمثل إلا الفئة المنحطة في تلك المجتمعات. وأنت المستهدفة، ألست ترين كيف يجعلون الفتاة هي التي تركض خلف الرجل لتجد لذتها في أذل المواقف وأكثرها إهانة لأنوثتها؟ لقد دعيت إحدى الأمريكيات اللاتي من الله عليهن بنور الإسلام بعد عماية الكفر، دعيت لإلقاء محاضرة في دولة عربية، وبعد أن تهيأت الفتيات المسلمات في قاعة المحاضرات لاستقبال قامت إنسارها ينسبل على أطرافها شعر أشقر يلهو بها فستان تلاعب أطرافه ساقين عاريين، إذا بهن يتفاجأن بثواب تام لا تبدو منه عينان ولا كفان، تتقدم في عباءتها السابرة وتتكلم المنصة المنصوبة على مسرح فخم، ثم تلتفت يمنة ويسرى لتتأكد من خلو القاعة من الرجال، ثم تكشف إجابها عن وجه أضاءته الطهارة والإيمان، لتقول لبنات الأصلاب المسلمة: مؤسفني أن الحضارة التي نفرتها أمريكا وأوروبا لعقتموها أنتن يا بنات الإسلام بكل ما فيها من فساد والفقار. أرأيت هداك الله لستره الجميل؟ أرأيت أن الراكضات خلف الموضات الغربية هن مخدوعات وحسب، وقد تركوا خير هدي وراء ظهورهم؟ وإني أتمنى أن تصارحي نفسك كي تقبل المرأة المطونة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين، كيف يرضى لها حياؤها أن تكون مبعث إثارة وشهوة في نفس كل رجل جراها؟ بل كيف تطيق الشعور بأنه يصبو إليها ويتمناها؟ وإلا فماذا كنت تقصدين حينما لبست القصير تحت عباءة تصف تضاريس جسدك، وضربت بالكعب العالي في السوق لتقرعي به قبلات آذان الرجال، وصنعت من شعرك ما يخشى أن يدخلك في وعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: صنفان من أهل النار لم ترهما ولكر منهما، ونساء فاسيات عاريات مميلات نائلات رؤوسهن كأسنمة البخت النائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. أو كنت تتوقعين أن تكوني محترمة لافتة لأنظار المحترمين من الرجال أو من أشباه الرجال الباحثين عما يشبع أنيابهم المسعورة، والذين لا يتعاملون مع روحك وقلبك ولكن مع لحمك ودمك؟ لقد أعلنها هؤلاء الشباب بكل صراحة، تسمحي لي أن أسمع في كلامهم. يقولون إننا لا ندرؤ على معاكفة المحتشمات، ومن تستجب لنا فإننا نعرف أنها مريضة وقلقة، وأن أهلها لا قيمة لهم عندها، وأنها فتاة كاسدة اجتماعيا تبحث عن من يشتريها، وإن من تقبل الرقم وتتصل وتفزع بالكلام المعشول الذي قلناه لمئات غيرها فإننا نحذفها من قاموس الزواج إلى الأبد، فالبنت التي تقبل أن تتصل بي وتركب معي لا آمن أبدا أن تتصل بغيري وتركب معه ولو بعد الزواج. إننا بعد أن نأخذ منها ما نريد ونشتهي ندخلها ولا نبالي في بكائها. ألا تصرخي في وجوه هؤلاء المستهترين بدينك وأعراض مجتمعك وبشخصيتك أنت يا مسلمة، وقولي: بيد العفاف، بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أعلو على أسرابي. تسمعي من منزلك عشا تفوته رياش فضيلة وتغرد فيه الأنسام الطاهرة، مارس هوايات نافعة، انتهي القراءة المفيدة، تدربي على خدمة البيت لتستقبلي بإذن الله الحياة الزوجية القادمة إن شاء الله بجداره. كوني مصدر الألفة في المنزل والمحبة، لتشبعي روحك الفرحة بالحب الطاهر النقي. استعيني بالصلاة وتلاوة القرآن والصيام على هزيمة شياطين الإنس والجن ونزوات النفس الأمارة بالسوء. وإذا أردت الخروج إلى السوء حفظك الله وأبعدك وأبعد عنك عيون السوء. اسألي نفسك هل هذه ضرورة أو حادث ملحة؟ فإن كانت كذلك فحددي هدفك بتسجيل مشترياتك، واصحبي معك محرما محترما، والبسي العباءة السافرة والشرابين والقفازين ولا تفعل قليل، فمن شم الرجال عطرها فهي زانية. ولا تمشي في وسط الطريق، ولا تكوني أول الداخلين السوق ولا أخرهم، فقد ورد النهي عن ذلك. ولقد تعلمت كثيرا حين سمعت عن بعض الرجال الذين يتركون نساءهم حتى الواحدة بعد منتصف الليل وهن ينتظرنهم على الرصيف في الأسواق، وأتساءل أينهم؟ لا أدري. كيف يثقون في الشياطين الحائمة حول الجنى؟ لا أدري. واقصدي يا أمة الله، اقصدي محلات محدودة، فإن السلعة تتكرر والفروق في الأسعار لا تستحق كل هذا السعي المتواصل والتعب المرهق. وإياك أن تدخلي محلا تجاريا خاليا من صاحبك أو تكوني فيه الزبونة الوحيدة، بل لا تقبلي من محرمك أن يبقى في السيارة ولو مع أطفالك. ثم تدخلي وحدك المحل، فكم حدثت من مضايقات لم تكن لتحدث لو كان مع المرأة محرمها. واقتصري في البحث عن السلعة، واطلبي من البائع أن يتنحى جانبا حين ترغبين في رؤية السلعة، ولا تنحني أمام الرجال، وضعي نقودك في مكان قريب في يدك حتى لا تتفشتي حين تبحثين عنها، ولا تسلل البائع النقود بيد عارية، ولا تحرصي على الغالي الثمن لغلائه ولتباهي به القرينات، فإنه من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة كما ورد في الحديث الشريف. واحذري من ثوب الشهرة الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. واحذري يا أختار، احذري من تأخير الصلاة عن وقتها، فالله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا تفري لكلمات الغزل من الفارغين، بل بلغي عنهم إذا استطعت دون أن تتحدثي معهم نهائيا، فهم يتمنون أي التفاتة منك أو كلمة. واحذري احذري من تجمع الفتيات الفارغات من الخلق الرقيع، فقد تغريك إحداهن برقم شاب لتتعرفي عليه لمجرد الحديث البريء كما تزعم لك، وهي إنما تريد أن توقعك في الفخ الذي وقعت فيه، وربما تنجيك شريطا سريعا لتأخذ رجلك إلى السوق، وربما دعتك إلى المنزل، وهناك تبدأ قصص الجريمة الخلقية والنهايات المأساوية التي تشيب لها النواق النقية. والمرأة الحسناء تبكي حسنها إن ضاع منها عزها وإباؤها، فامضي على درب الرشاد فإنه زاد وللنفس السقيم شفاؤها. أخيرا أيتها الفتاة، أيتها المرأة المسلمة، إن كنت محافظة على عفافك فاحرسي حتى تلقي ربك نقية طاهرة عفيفة، وإن كانت البعيدة قد أغراها الشيطان بالانغماس في التزين والتبرج المحرم والخروج بهذا إلى الأسواق بقصد فتنة الرجال، فلا يزال الباب مفتوحا للتوبة. فلتسرعي يا أختاه، فإني مشفق عليك، كما قلته لك لا يتطلب أكثر من إيمان قوي بالله، وأنت والحمد لله مسلمة مؤمنة بالله عز وجل، وإرادة قوية، وأنت تملكينها بهذا الإيمان. وتصوري نفسك كلما نازعت في أهوائك ورغباتك الجامعة إلى الرذيلة، تصوري نفسك وأنت تنازعين الموت ثم تفارقين الحياة. ولذا بهذا الجسد المتزين يعود جثة هامدة لو تركت لتعفنت، وإذا بهذا البدن القري الناعم من كل زينة وحلية غير ثوبين أبيضين، ثم ترفعين على أخف الرجال، فمن جاهل بك يردد يرحمها الله، ومن كافر في نفسه ما قد يعرف عن من بذلت جسدها وزينتها للأجانب دون حياة، ثم تذكري وقوفك أمام الله وحدك وقد رفعت للغابرين ألوية قبيحة، تصوري قبيحتك بين الخلائق من أنبياء وصالحين وملائكة مقربين وأهل وعشيرة والناس أجمعين، إن هذا الجسد المتعطش لا يطيق النار يا أستاذ، وأخاف عليك موقفا هائلا يقول الله فيه: إنك يا أختاه تحملين من نور الإيمان ما يجعلك تعودين إلى الله لتغسلي ما لطخته يد الذنوب بدموع الندم والإنابة، هذا ما أتوقعه من مؤمنة بالله واليوم الآخر والكفار، وفقني الله وإياك لهداه، وثبتنا جميعا على ما يرضيه، وجعلنا جميعا ممن يستمع القول الحسن فيقول سمعنا وأطعنا. الثاني عشر: وفي الأسواق إنابة وثوبات، وكما في السوق غفلات وآهات، ففي السوق إنابة وثوبات وصحو بعد ثبات. هذه نوال بعد أن اكتوت في تجربتها تقول بكل أسف: كان دافعي وراء هذه المغامرة الجريئة هي مراهقة متمردة في ظل إهمال أهلي لتربيتي وشدتهم في تعاملهم معي واحتقارهم لشخصيتي، فحاولت إثبات شخصيتي منفردة برأيي، وحين تعلقت بأحد الشباب وجدت منه اهتماما بالغا كنت في حاجة ماسة إليه وسؤال في كل وقت عن حالي وراحتي، أتلقى منه الهدايا السمينة والأشعار الجميلة. ثم تقول بعد أن استمرت في وقت هذه الفكرة: لم أكن أنظر إلى كل هذه التصرفات إلا أنها سلوكيات تافهة حقيرة مع استمرار فيها، وهي في الوقت نفسه أترك رعب وخوف وقلق، وأنا الآن أفضل حالا وأكثر راحة بعد أن تخلصت من كل ذكريات الماضي معه، ولن تتكرر التجربة أبدا إن شاء الله. ثم تنهدت وقالت: كان فنا وكابوسا مزعجا قل ذاك والحمد لله. وتقول فاتنة بحسرة وألم: إن المعاكسات هواية تبدأ فيها الفساد بنشوة الصعود إلى أعلى، إلا أن تلك النشوة سرعان ما تزول وتهوي الفساد من الأعلى على رأسها، ومعي تجارب عدة دفعني إليها الفراغ الشديد بعد انقطاعي عن الدراسة، واستيقظت وقد عاقبني الله عز وجل، بل قدم عقوبتي في الدنيا فسالت علاقاتي بغيري هي نصيبي من الحياة الزوجية، فقد فاتني انتظار الزواج ولن يمر بمحطتي أبدا. فلتحذر جميع الفتيات من هدر مشاعرهن وقلوبهن، لأنها أمانة لديهن لا تكون إلا لصاحبها، وليستقين الله ما أحقر وما أتعث حياة المعاكسات وما أشد الندم بعد انقضاء الملذات. وهذا أحد الشباب يقف على رصيف الشارع وقد أتى بغرض المغازلات والتسكع، فينتهي إلى سمعه صوت أحد الدعاة من شريط مسجل تذيعه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقترب ويقترب حتى يجلس أكثر من ساعة وهو يحس بأنه يغتسل بهذه الموعظة المتلفقة ويتخلص شيئا فشيئا من سوابقه السيئة، وينتهي به الأمر، أن يدخل إلى رجال الهيئة في اليوم الثاني بجميع أشرطة الغناء ليعلن بين أيديهم توبته من الغناء والخنا والمعاكسات والفحش وأسباب. وفتيات كثيرات يتوافدن على هذه المراكز التي تقف شامخة تدافع عن أعراضنا وتحمي شرفنا من أن تمتد إليه مخارج البحر. يتوافدن ليأخذن مطوية فتاوى أو كتاب فقه أو شريط دعوة، فيأتين بعد فترة قصيرة بمئات الأشرطة من الفيديو والكتف مما حرم الله سماعه ورؤيته ويتخلصن منها. وهذه امرأة أخرى تركب في إحدى السيارات بطريقة مريبة فيوقفها رجال الحفة ويأخذ الشاب معهم إلى المركز، فتنفجر باكية وتصيح به: إنني والله امرأة عفيفة، وهذه هي المرة الأولى التي تزل فيها قدم، والحمد لله الذي سترني بكم، وما ركبت إلا لأفرغ همي من جراء غياب زوجي عني كثيرا وعدم اهتمامه بي، إنه لا يكاد يتكلم معي، وكنت أريد أن أتحدث مع من يسمعني وحسب، فأرجوكم أن تستروا علي. فنصحوها وستروا عليها. وهنا أتذكر قصة لأحد الرجال الذي عاش مع زوجته سنين متعاقبة طويلة، ورزقهم الله سبحانه وتعالى بالبنين والبنات، فزوجوا الأولاد جميعا ذكورا وإناثا، وبعد أن زوجوا آخر واحد منهم إذا بالمرأة تطلب الطلاق من زوجها الكبير السن، فقال لها: كيف وقد كبرت وكبر ولماذا؟ قالت: نعم، إني أريد أن يموت حسرة وحيدا فريدا، فقد تركني طوال عمري لا يكلمني إلا إماما، ولا يلتفت علي إلا شيئا يسيرا، وكأنني لا شيء في حياتي، فليمت وحده الآن. العنصر الثالث عشر: نداءات حنينة. أيها الشباب الأطهار، إياكم أن تطغوا إلى نواقيس الرذيلة حين تدق أبواب أحاسيسكم. ويا أيها الفتيات، احذرن أن تكن ضحية اللحظات المسعورة التي ليس بعدها غير الندم وربما العار والنار. ويا أيها الأولياء، احذروا على كنجكم السمين من نفوس الأعراض، واعلموا أن التربية الإيمانية المتكاملة المتوازنة للبنين والبنات هي الزرع القوية الواقية والتحصين الدائم بإذن الله. ويا إعلامي الأمة، قوموا بدوركم في بناء المجتمع النظيف الآمن أهله على أعراضهم قبل أموالهم، فلقد منحكم الناس أعناقهم وقلوبهم ليل نهار لتشكلوا حياتهم وفق ما تبيعون وتزينون، فاتقوا الله في مستقبل هذه الأمة، بل في مستقبل الإنسان في هذه الأرض التي تنتظر دور المسلم المنقذ لها مما تردت فيه من مهاب الفناء. فإن معظم الفساد يبدأ بمشهد خليع أو أغنية ناجمة أو كلمة مغرية أو صورة فاتنة. ويا رجال التعليم، ويا مربيات الأجيال، لقد وضعنا قلبات أسبابنا بين أيديكم فأحبوكم وتلقوا منكم، فلا تغفلوا عن تأديبهم وأنتم تلقنونهم العلم، فإن الأدب مقدم على العلم. إن كل فرد في الأمة مسؤول عن جزء من هذه الرحلة الأخلاقية التي تمر بها، وإذا لم يقم كل منا بمسؤوليته فلن نأمن أن نؤتى من ثغره. أسأل الله تعالى أن يحمينا جميعا من مضلات الهوى، وأن ينقذنا من شراف الشيطان وحزبه، إنه سميع الدعاء.